بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيتها الأخوات، قد أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث فيما تقدم معنا في اللقاء السابق عن المسائل الأربع، وبعدها انتقل إلى بيان مسائل أخرى. هذه المسائل تعد ممهدة لمسائل ستأتي في تقرير حقوق الله تعالى وفي شرح مراتب الدين وفي التعريف بأنواع العبادات وغير ذلك مما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. فما هي هذه المسائل الجديدة؟ وكم عددها؟ وما حكم تعلمها؟ وما موقفنا أو وظيفة المسلم نحوها؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى كما في السؤال الخامس: ما هي المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ أفادنا هذا السؤال أن عدد هذه المسائل ثلاث مسائل، وأن تعلمها واجب، وأن وظيفة المسلم نحوها هو العمل بها بعد تعلمها، وأن ذلك واجب أيضا. فما هي هذه المسائل الثلاث؟ الجواب، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه هي المسائل الثلاث التي بين المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله عنها أن تعلمها واجب، وأن وظيفة المسلم نحوها هو العمل بها. وهذه المسائل أيتها الأخوات الكريمات تعد من أسس الدين ومن أصول الإيمان التي لا اعتبار لدين المرء إلا بها، ولا قبول له عند الله تبارك وتعالى إلا بتحقيقها. فالمسألة الأولى وهي قوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، متعلقة بتوحيد الربوبية وبالاستسلام لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد بالطاعة لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية التي هي أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، متعلقة بتوحيد الألوهية وبالبراءة من الشرك. والمسألة الثالثة التي هي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة متعلقة بأوثق عرى الإيمان وأصله، وهو الولاء والبراء والحب والبغض في الله تبارك وتعالى. فإن تقرير البراءة فإن فيها، أعني هذه المسألة، تقرير البراءة من أهل الشرك وعباد الأوثان من دون الله تبارك وتعالى. وهذا من الأمور التي لا بد أن يعتني المسلم بها، وسيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة بيان ضوابطها وما يدخل في الولاء وعدمه. نأتي على المسألة الأولى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة فيها الدلالة على عناية الله بعباده وعلى رحمته بهم وعلى إحسانه المتتابع إليهم حسا ومعنا. فمن تمام إحسان الله جل وعلا إلى عباده أن أوجدهم من العدم وجعلهم في أحسن صورة وأطيب خلقة، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله في مطلع المسألة الأولى هذه: أن الله خلقنا. قال الله جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي أنه تبارك وتعالى خلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. وقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والمعنى أن خلقته تامة، وأن أعضاءه متناسبة، وأن هيئته معتدلة، وأن جوارحه مكتملة، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الدالة والمبينة لقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فنحمده تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعمة. وبعد أن أكرمنا عز وجل بنعمة الخلق والإيجاد، أمدنا بنعمة الرزق وما تتم به خلقة الإنسان وتكمل، وما تقوى به جوارحه. فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: أن الله خلقنا ورزقنا. والمعنى أنه تبارك وتعالى عرفنا الأرزاق المناسبة لأجسادنا، وهيأ لنا أسبابها، ودلنا على طرقها، ويسر لنا الوصول إليها، وسهل لنا تناولها، ونفع أبداننا بها، وانتفاع أبداننا بها، كما قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه حقيقة فطرية أقر بها حتى المشركون، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. فلهذا جعل الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر دليلا على استحقاق الله جل وعلا العبادة، وعلى إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة. فقال لقومه كما أخبرنا عن ذلك ربنا جل وعلا بقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقد يقول قائل أو يسأل سائل: إذا كان الله جل وعلا قد خلقنا ورزقنا، فما المطلوب منا؟ وهل هناك وظيفة شرعية علينا أن نراعيها بعد الخلق والرزق، أم إن الأمر موكول إلى العباد فيما يأتون ويتركون؟ أجاب عن هذا المصنف رحمه الله ونبه عليه بقوله: ولم يتركنا هملا. ما أرحم الله تبارك وتعالى بنا وما ألطفه جل وعلا بعباده. ولم يتركنا هملا، أي إنه تعالى عندما خلق عباده ورزقهم لم يتركهم معطلين بلا أوامر ولا نواه ولا طاعة ولا عبادة، لا، بل أكرمهم وأحسن إليهم جل وعلا إحسانا يرفع درجاتهم عنده عز وجل ويعلي شأنهم عنده تبارك وتعالى ويرفع قدرهم في أعالي الجنان عنده عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومعنى قوله سدى وقوله عبثا أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال جل وعلا مبينا أن ترك الخلق هملا فيه سوء ظن بالله عز وجل، وأنه ظن المشركين، فقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أقف لدقائق سأعود إن شاء الله. وقال جل وعلا مبينا أن هذا الخلق الذي كان منه لعباده عز وجل، وهذا الرزق الذي من عليهم به كان بالحق وللحق، قال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل عند هذه الآية قال رحمة الله عليه: والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله، أو هي الحكم والغايات التي لأجلها خلق ذلك كله، وهو أنواع كثيرة. وأرجو أن نتأمل ما يذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن فيه التنبيه على جوانب مهمة لا بد أن تكون على بال العبد. قال: منها، أي من هذه الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. منها أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ومنها أنه يحب أن يعبد ويشكر ويذكر ويطاع، ومنها، أي من هذه الحكم والغايات، أن يأمر جل وعلا وينهى ويشرع الشرائع، ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرف، ومنها أن يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه، ومنها أن يصدق الصادق ويكرمه، ويكذب الكاذب ويهينه ومنها ظهور أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي، فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع. ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها، وأنه وحده إلهها ومعبودها. ومنها ظهور كماله المقدس، فإن الخلق والصنع لازم كماله، فإنه عز وجل حي عليم قدير، ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. ومنها أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به، ومجيئه على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة. ومنها أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح، فلا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا. ومنها أنه يحب أن يثنى عليه عز وجل ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم. ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته، إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق، فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. وهذا كلام عظيم ينبغي على طالب العلم. وطالبة العلم الوقوف عليه وتأمله والنظر فيه والعناية به وربطه بالواقع الذي يعيشه. فهذا الكلام يكشف لنا معاني هذه الجملة العظيمة. ولما كانت أيها الأخوات هذه الحكم يمتنع الوصول إليها والعلم بها إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، نبه المصنف على هذا وبينه فقال: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الجملة العظيمة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: الحكمة من إرسال نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الطاعة لله جل وعلا والطاعة للرسول المرسل والامتثال لحكمه والتأسي به في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، في أبواب الاعتقاد ومسائل الإيمان وفي أبواب الطاعات والقربات. قال الله جل وعلا مجليا لنا هذه الحكمة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وبهذا يسد باب الاعتذار على الناس، ولا تبقى لهم حجة عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المعنى أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما بين ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وهذا فيه تنبيه العباد على ضرورة الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حجة لهم عنده تبارك وتعالى، ولا عذر لهم يقدمونه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. فهو عز وجل من رحمته ولطفه وإحسانه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للخلق طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين. فبأي عذر يعتذر المرء بعد ذلك مع ما ركبه الله تبارك وتعالى فيه من القدرة على العمل ومن أدوات الفهم والإدراك؟ فأي عذر له بعد ذلك؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الناس تجاه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته على قسمين. القسم الأول المسارع إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والقابل لدعوته والمؤمن برسالته والمصدق لما جاء به، والقسم الثاني على الضد منه وهو المتباطئ بل المعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والراد لها والكافر بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة بناء على ذلك، فإن الجزاء من جنس العمل يوم القيامة، فمن أطاع الرسول ووحد الله جل وعلا دخل الجنة، ومن عصاه والعياذ بالله وكفر به دخل النار. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والعياذ بالله. ثم أردف المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة بدليلها، فقال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهذه الآية من سورة المزمل تدل على أمور. تدل أولا على بيان نعمة الله تبارك وتعالى على عباده بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لقوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وتدل ثانيا على التنبيه على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقبول لدينه والاستجابة لدعوته. وتدل ثالثا على التحذير من رفض دعوته صلى الله عليه وسلم ومن عصيانه ومن الإعراض عن دينه، لقوله تعالى في الآية: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهكذا أيضا من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ويرد دينه ويعرض عن دعوته يؤخذ والعياذ بالله أخذا وبيلا شديدا بليغا عظيما. وخلاصة معنى هذه الآية كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في تفسيره. حيث قال رحمة الله تعالى عليه: يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بحق بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروها فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدق بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. خبر عظيم يفرح كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومستجيب لدينه وساعا في تحقيق اتباعه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في الوقت نفسه فيه نبأ غريب: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي يرفض دخول الجنة. هنا جاء الاستفتاء من خير الناس وأحرصهم وأشدهم سعيا في طلب الجنة، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقول المصنف رحمة الله عليه: فمن أطاعه دخل الجنة، دليله في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. وقول المصنف: ومن عصاه دخل النار، دليله في هذا الحديث: ومن عصاني فقد أبى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمدنا بعونه وأن يوفقنا لتحقيق الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى بيان المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. فقال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما معنى هذه العبارة وما المقصود بهذه الجملة؟ المعنى أن العبادة حق خالص لله، وإذا كانت كذلك فإن الله لا يرضى أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه جل وعلا، مهما على قدر هذا المخلوق وارتفعت منزلته. فلهذا قال: أعني المصنف رحمه الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المسألة لها أيتها الأخوات صلة بالمسألة السابقة، المسألة السابقة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. ما هي الصلة أو وجه الصلة؟ يقال في توضيح ذلك، إذا كان الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير فهو المستحق للعبادة وحده، فلهذا صدر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى بقوله أن الله خلقنا ورزقنا. إذا كان كذلك فإنه تعالى هو الذي يجب أن تصرف له الطاعة وأن تتعلق القلوب به وحده وأن تتجه الوجوه إليه جل وعلا دون سواه. والتنبيه على هذا الحق لله قد جاء في المسألة الأولى بإرسال الرسل وإنزال الكتب وعدم ترك الخلق هملا، هكذا لا يؤمرون ولا ينهون. والحاصل أيتها الأخوات أن هذه المسألة فيها بيان وجوب البراءة من الشرك ومن عبادة غير الله. تأملوا، قال رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذه صريحة في وجوب البراءة من الشرك ومن عبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله زاد هذه المسألة بيانا بذكر دليلها، فقال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبين الله جل وعلا في هذه الآية أن مقصود إقامة المساجد هو القيام بعبادة الله والتقرب إليه عز وجل بما أذن جل وعلا، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبما أن الغاية العظيمة هي عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه بما يحب جل وعلا، فإنه لا يجوز أن يدعى معه أحد، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. وسيأتي بيان هذه الأقسام إن شاء الله وضابطها عند الحديث عن عبادة الدعاء. ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى، عفوا، في قال جل وعلا في الآية نفسها: فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي معنى الآية قوله عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هي كقوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا في معناها قوله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا تبين هذا فالسؤال الذي ينبغي أن يطرح: ما وجه الدلالة من الآية على عدم رضا الله عز وجل بالشرك؟ لأن المسألة كما قال المصنف أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، فما وجه الدلالة على ذلك؟ وجه الدلالة أيها الأخوات هو النهي الصريح عن عبادة غير الله، فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه صيغة نهي صريحة مباشرة، فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا كان الله قد نهى عن ذلك فهذا دليل على ماذا؟ دليل على كراهيته للشرك وعدم رضاه به تبارك وتعالى. إذا علم هذا فيأتي سؤال آخر: من أين أخذ المصنف من هذه الآية ما ذكره في آخر المسألة: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المصنف قرر وبين أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ثم أضاف قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن أين أخذ من الآية ما ذكره في آخر المسألة؟ الجواب: أخذه من قوله تعالى: أحدا. وجه الدلالة أن لفظة أحدا جاءت نكرة في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا جاءت، هذه كلمة جاءت نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي فلا تدعوا. والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم. وعليه يقال إن قوله تعالى أحدا الوارد في سياق النهي يعم كل مدعو من دون الله، من ملائكة ومن أنبياء ومن أصنام ومن أولياء ومن غيرهم. وإذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لا يرضى الله بهما شريكا في عبادته فغيرهما من باب أولى. والأدلة على هذا كثيرة وصريحة كما سيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة، إلا أنه مع هذا النهي الصريح والبيان الواضح في النصوص كتابا وسنة، فإن من الناس من يأبى والعياذ بالله إلا الشرك بالله جل وعلا واللجوء إلى غيره والتضرع إلى سواه وتعظيم توجيه الوجه إلى غير الله جل وعلا، وهذا عجب عجاب. كيف يترك المرء من خلقه وأحسن إليه وأكرمه ولطف به، ثم بعد ذلك يتجه إلى غيره؟ روى الإمام أحمد وغيره الحديث في الصحيح كذلك في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ ما ظنكم بالجواب؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: ولاحظوا من الذي يرد على هذا المخلوق الضعيف؟ فيقول الله تعالى: كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. ولا شك أن هذا الموقف عصيب، وأن الهول رهيب، فما عسى أن يقول هذا الرجل أو هذا المخلوق الذي قد أعرض عن توحيد الله وعن تحقيقه وعن القيام بحقوق الله تبارك وتعالى وعن السعي في تكميل إيمانه بربه جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا وأن يثبتنا على توحيده والإيمان به، وأن يوفقنا لتكميله، وأن يعيننا على القيام بما يحب ويرضى. بهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونكمل إن شاء الله ما تيسر في اللقاءات
المسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.